أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال أو شرط بقاءه إلى أوان جزه. وشرط الشيخ والشاميان الضميمة في مسألة في البيع، هل يجوز بيع الصوف على الغنم أو الشعر على الغنم المعلية؟ طبعا الصوف على الضأن أو الغنم يشمل الضأن والمعلية الغنم. الصوف على الضأن والشعر على المعز، فهو الغنم عليها شعر وصوف، فهل يمكن بيع الصوف وهو على الغنم بعد؟ بعد ما جز الصوف ما أخذ، لا زال على ظهر الغنم. يعني ماذا رأينا؟ غنم غنمتين ثلاثة وشاهدنا الصوف عليها، فهل يمكن لك أن تبيع الصوف وهو على الغنم؟ تقول: هذا الصوف أبيعك بكذا وكذا، 5 دراهم مثلا. أو الشعر على المعز، ما أو الوبر على الإبل، أبيعك هذا الوبر وهذا الشعر بكذا وكذا درهم، هل يجوز مثلا أم لا؟ هناك خلاف بين الأعلام. المصنف رحمه الله عن الشهيد قال: إذا أريد جزه في الحال عن الآن يجوز بيعه، يعني الآن نريد أن نجزه بعد ما جزينا الصوف الشعر، أو لا، أنا اشتريت بشرط أن يبقى إلى أوان الجز، وأحيانا قد لا يبقى الشعر يسقط، وبقى أوان الجز بعد شهر شهرين، وعرض مثلا الصوف، الصوف أيام الصيف يجز، أيام الصيف، أيام الشتاء لا يجز، تبتع البرد، برد على الغنم، أيام الصيف يجز، فهو هو اشترى مثلا أيام الشتاء، أيام البرد، قال اشتري بشرط أن يبقى إلى أوان الجز هذا الصوف، يقول المصنف صح. إذا لم يبقى ممكن يسقط الشعر أو الصوف منها. على كل حال، فالمصنف رحمه الله يقول يجوز في هذا الشرط. جماعة من العلماء قالوا لا يجوز، لا يصح بيع الصوف والشعر على الظهر، يعني على ظهر الغنم وظهر المعزاي وكذا إلى آخره، طبعا بعد لم يجز لأنه مجهول، وهذا الوزن هو هذا الصوف والشعر بالوزن يباع، أنا ما أعرف وزنه، كيف أبيعك شيء مجهول؟ ها كيف؟ ما أدري، وهذا هي جزاف، شيء مما يوزن أو يكاد، وأنا بعته بلا وزن وبلا كيف، أقول ذهب إلى بعد. قول ثالث في المقام، قالوا لا، إذا كان معه ضميمة يصح. يعني مثلا أنا أبيعك مثلا هذا الصوف على الغنم على الضأن مع مثلا هذا الجلد، عندي شيء جلد أو مثلا فواكه، أو لا كان صوف موزون السابق موزون خالص، أو أي شيء حنطة معه الضميمة، يعني أبيعك هذه الحنطة أو هذا الصوف الموجود أو هذا كذا إلى آخره، هي مثلا مع الشعر على الظهر، أبيعك هذه بكذا وكذا درهم. فالمباع ليس الصوف وحده أو الشعر وحده، بل معه شيء آخر، يعني شم ضميمة. بعضهم يقول إذا كان البيع مع الضميمة صح البيع، إذا كان بدون الضميمة يبطل البيع. إذن عندنا أقوال. هناك قول نحن ذهبنا إليه، وهو أنه يجوز البيع على الظهر، بيع الصوف على ظهره يعني بعد المجلس، أو الشعر بدون الضميمة، ولا يشترط جزه في الحالة أيضا. لا هذا غير ذلك. وسوف أبين، سوف أذكر الدليل، سوف أذكر لكم الدليل. إذا هناك أقوال،
حتى ولو لم يتابع،
حتى لو لم يتابع، نعم حتى لو لم يتابع. إذا ذهب كثير من الأعلام، قلنا لهم لا يجوز بيع الصوف والشعر على الأنعام، وإن ضم إليهما غيرهما حتى مع الضمير، قالوا لجهالة مقدار الصوف على الظهر ومقدار الشعر، مع كون الصوف والشعر موزونين فلا يصح بيعهما جزافا، لا يصح، لابد أنه بعد الجاز ونوزن الشعر والصوف، ويلا بعد ذلك الذي
يبيع.
بالمقابل قلنا ذهب جماعة إلى الجواز بشرط الضميمة، يعني أبيع الصوف والشعر على الظهر مع ضميمة شيء حنطة أو شعر معه كان في الخارج مستقل وما أشبه ذلك. منهم الشيخ في النهاية ذهب الجواز، حيث قال ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها، فإن أراد بيعها جعل معها شيئا آخر، يعني ضمير، يعني أبيع الصوف على الغنم مع هذه الحنطة أو هذا الشعير أو هذا الصوف اللي هو في الخارج مع الضمير. فإذا جماعة قالوا يصح مع الضمير. ومنهم أيضا الشاميان، منهم الشاميان؟ أبو الصلاح الحلبي الفقه والقاضي بن البراج المهتم، ذهبوا إلى الجواز مع الضمير. ومنهم الشهيد الثاني في المسالك. إذا تقول الشاميون أين ليس فقط الشاميون، الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال والأقوى جواز بيع ما على الجلد منفردا أو منضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه. طبعا سوف نذكر أن الذي يوزن وإن كان يعتبر وزنه، لكن إذا لم يكن على الظهر أو على الثمرة. قال وإن جهل وزنه، لأنه غير موزون كالثمرة على الشجرة، وإن كان موزونا لو قلع كالثمرة، والثمرة مرة تباع بلا وزن ومرة تباع بوزن. إذا كانت على الشجرة تباع بلا وزن يصح بيعها، سوف نذكر وبينها، وإن كانت مقطوفة لابد من وزنها.
بالعدد.
نعم، وبالعدد أو بالوزن أحيانا وكذا. فشاهد الحال الصوف هكذا مرة يكون على الظهر فيباع بلا وزن، لكن بعد الجاز لا يباع إلا
وزن.
إذا ارتفع معه الغرر يصح، لا يصح إذا كان مع الغرر، ليس مطلقا لا يصح. نعم، طالما هناك غرر لا يصح، إذا ارتفع الغرر خطر يصح. طيب وممن ذهب إلى الجواز أيضا، يعني يجوز بيعه على الظهر، على الظهر من دون الضميمة أصلا، فالمصنف هنا في الدروس لكن اشترط ماذا؟ اشترط أن يجز في الحادث أو يبقى إلى أوان الجز. الشهيد رحمه الله صدر ذلك. ومنهم الشيخ المفيد أيضا جوز بدون ضمير. الآن نأتي إلى الدليل، من ذهب إلى المنع، من ذهب إلى الجواز، من ذهب إلى المنع، ليه ذهب إلى المنع، ومن ذهب إلى الجواز، ماذا ذهب إلى الجواز. استدل من ذهب إلى المنع، انظر إلى دليله، من قال بالمنع استدل بأن الصوف مجهول الوزن وكذا الشعر. يقول أنا لما أبيعك صوف 50 غنم أو 20 غنم كم وزن هذا الصوف؟ علما أن الصوف يباع بالوزن وهكذا الشعر. إذا مجهول يقول، وإذا كان مجهولا في هذه الحالة فيصبح غرريا والبيع الغرري باطل. طيب نحن قبلنا بالكبرى، قلنا ثابتة ولا يصح بيع الغرر، يعني باطل بيع الغرر، نحن آمنا به بهذا المطلب. إنما الكلام في الصغرى، أحسن في الصغرى، هل هذا البيع غرري أم ليس بغرري أو كلامنا، يعني الكلام ليس في أصل المطلب أصل الكبرى. لا، نحن نؤمن ونعتقد أن بيع الغرري باطل صحيح، ولكن إذا شاهدناه أنا رأيت الصوف، وعادة من يشتري الصوف على الغنم ليس إنسانا غريبا عن أوضاع الغنم والمعز، يعرف كم يجز منها عادة. ومرة شخص يقول هو أجنبي، أصلا أجنبي يعني ليس فلاحا لا يعرف الأوضاع، ومرة لا هو ابن هذه المصلحة، ابن أب عن جد عن جد إلى آخره، يعرف كم يعني سو. طبعا بالدقة العقلية لا يعرف قطعا بالدقة، لكن غالبا يعرف. مثل أحيانا الثمرة على الشجرة، من يشتري الثمرة على الشجرة يعرف أحيانا، ينظر إلى الشجرة ويعرف كم فيها
يخلصون،
يعني مثل اليوم مثلا الزيتون يعني يأخذ هي منها، يعني بهذا المعنى ينظر إلى الشجرة ويقدر فيها كذا وكذا ويأخذها. فأقول بالمشاهد لمن يعرف، يعني لمن كان مصلحته ذلك، ليس الإنسان الأجنبي عنها، هذا لا غرر فيه، لا غرر عنده، لا يوجد غرر، ما في. ومجرد الجهال لا يكفي، قلنا الجهال التي يلزم منها الغرر احتمال خطر. ففي هذه الصورة إذا شاهدنا الصوف وشاهدنا الشعر هو في هذه الحالة لا يوجد غرر، إذا لا يوجد غرر ما المانع من الصحة؟ لا يوجد مانع، كما مثل الطبل على الشجر. إن قلت شيخنا أصلا الصوف إنما يباع بالوزن والشعر بالوزن، أقول يباع بالوزن إذا جزة، أما قبل الجاز لا يباع. مثل الثمرة، الثمرة عادة ثمار يكاءل بالكيل والوزن، لكن بعد قطع الثمرة بعد الاقتطاب. أما طالما الثمرة على الشجرة تباع بلا وزن ويشتريها بهذا المقدار موجود فيها والبيع صحيح إذا شاهدها في هذه الصورة، ينتفى الغرر. فالأنصاف عندنا يصح البيع بلا ضمير،
لكن مشروط
طبعا بحيث ينتفى الغرر، يعني مشروط بالمشاهدة في هذا الشيء بحيث ينتفى الغرر. وأيضا يدل على ذلك لو كانت الرواية صحيحة لم يجعلناها مؤيدة، أنا رواي لو صح السندان لكان دليلا على ما نقوله، وهي رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي الوسائل باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه. حديث واحد. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 112، أصواف 112، واشترى وما في بطونها من حمل؟ 112 مع ما في بطونها من حمل، اشترى أصوافها وحملها، اشترى أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهم اشترى. قال: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطون حمل كان رأس مالي في الصوف. يقول: غرض مال غير الحمل. شو يعني بالغير؟ غير الحمل. هو دفع مال، الإمام يقول هذا المال مقابله الصوف، معناه ماذا؟ أن الصوف وحده كافي. يعني لو غرضنا يوجد ثمن للحمل، مع أن حمل كان الثمن في مقابل الصوف، مع أن الصوف وين؟ على الظهر. بعد أن ما جزنا هذا جدا دلالتها قوية، أصلا هي تالي على صحة بيع الصوف أصلا منفرد لا دلالة. يقول: لو لم يكن هناك حمل كان رأس مالي ماذا؟ الصوف، الصوف أفضل. أحسن هذا ما يقول شيخنا من حيث الدلالة، جدا واضحة، يستفاد منها صحة البيع على الظهر أصلا بدون ضمينه. ولكن للأسف هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة لعدم وفاقة إبراهيم بن أبي زياد الفرخي. ولولا ضعف السند لكانت دليلا قويا على المطلوب الصافي، يمكن استدل بها في هذه الصورة. الخلاصة شيخنا أنه يصح بيع الصوف على الظهر والشعر والوبر إذا شاهده، وكان المانع هو الغرر، لكن الإنسان إذا شاهده هو يعرف ابن المصلحة باصطلاحنا، لا غرر بعد، إذا لا غرر لا مانع من الصحة. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال: ولو باع الحمل منفردا لم يصح. كلام الشيخ في الدروس. ولو باع الحمل منفردا، يعني باع حمل الناقة، حمل الغنم منفرد بدون ضميمه، منفرد يعني بدون ضميمه، قال لم يصح. ولو ضمه إلى الأم صحة، يعني لو باع الأم مع الحمل قال صحة. ولو ضمه إلى الأم صحة، وإلى غيرها لو ضم الحمل إلى غير الأم قال يبطل عن ابن إدريس. ابن إدريس قال لا صح، مع أن الرواية صححت أنه ضمه إلى الصوف، قال يبطل عن ابن إدريس وجوزه الشيخ. يقول الشيخ لا يجوز لرواية إبراهيم الكرخي يضم إلى الصوف، ذكرناها الآن، يصح ضم الحمل إلى الصوف. ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل. والضرع ضرع الغنم والناقة، الثدي يعني، موجود اللبن في ضرعها، باعه بكذا، عند 20 ناقة لبن هذه النوق أو هذا الغنم بكذا منفرد بدون ضميمة، قال بطل. طبعا والدرس في هذه الأوقات، الإنسان إذا نوى به الله وعباده بالأشكال، عباده ويؤجر عليها، وعباده يؤجر عليها وليس فقط مثل الصلاة خمس دقائق ينتهي، لا أصلا هي مستمرة طالما هو هذه عبادي الإنسان أجر عليها. ومن جهة الله سبحانه وتعالى يوفقه لأنه في هذه الأوقات كذا أو بالنتيجة يحصل العلم، وهذا يكون توفيق من الله على كل حال. فالمصنف يقول ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ وأتباعه لرواية سماعة. لو كان عندنا لبن محلوب واللبن في الضرع، باع المجموع ما في الضرع وبل المحلوب، يقول صح حينئذ في هذه الصورة صح، صح عند الشيخ وأتباعه لرواية سماعة. ثم قال الشهيد وجوز الشيخ ضم ما سيوجد إلى مدة المعلومة، أيضا يصح إلى ما يوجد إلى شهر يبيعه، ما يوجد في الضرع إلى شهر أو إلى شهرين. ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوضا فكذلك أن يصح، لو قطعوا أن هذا إلى شهر شهرين هذا اللبن لي بهذا المقدار من المال يقول إذا يصح. فكذلك عند الشيخ إلا باللبن والسمن، إذا جعل مقابله اللبن والسمن سوف يأتي يقول لا 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 يصح. وفي صحيح ابن سنان جواز ذلك بالسمن مقابل اللبن السمن، إذا كانت حوالب يعني مما تكون حوالب يعني اشتراها معه وهي أيضا نعم حوالب. وفي لزوم هذه المعاوضة نظر يقول، وقطع ابن إدريس بالمنع فيها، ابن إدريس قال لا 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 صح. ولو قيل بجواز الصلع عليها كان حسن يقول مصنف ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية. ثم قال ولو اشترى التبن كل كرا بدرهم قبل كيله جاز، التبن يكون صبر أحيانا التبن معروف فيشتريه، يشتري التبن كل كر مقدار من الكذا بكذا قبل أن يكال التبن، يقول لا زال هو صبر، يقول يجوز صح ذلك. ولو اشترى التبن كل كرن بدرهم قبل كيل جازة لصحيح الزرع. والملوي جواز بيع سمك الأجمة مع القصب، الأجمة هي شيء شجر في الماء منقطع عنه أو شجر ملتف بعضه على بعض وتحته ماء يسمى أجمة، موجود فيها نعم موجود فيها. هل يصح بيع السمك فيها مع أنه مع القصب أو السمك وحده أو القصب؟ بعض مجوز مع الضمير ابن إدريس من عطلق. طبعا هذه الأمور أنا جمعتها كلها في دليل واحد، يعني لسنا بحاجة كل مسألة أذكر هذه لأن كلها تشترك بالدليل. ما هو القول؟ طبعا هناك ثلاث أقوال في المسألة، غدا إن شاء الله نذكرها ونذكر أدلتها والحمد لله رب العالمين.